صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على من غسله دم والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء من تضار الدمع إلا يستهل أو ما تنظر عاشورا هلا هلا عاشور فقم جدد به متب الحياة وزن ودع شربان واكلا كيف ما تلبس ثوب الحزن في متم احزن املاك ورسلا كيف لا تبكي في شعر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيف لا تبكي في شعر به أصبحت آل رسول الله قتلا كيف لا تبكي في شعر به رأس خير الخلق في رمح معلى وحق رأسك المقطوع يا شمس المضيه لل الحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا ابن حيدر على صدور المحبي وبقلوبنا نخليك عارب غير تجفي وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين وما سركب الوديع على مطية يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطام الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية صح ونادي وحسينا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون جاء في زيارة سيدنا ومولانا سيد الشهداء عليه السلام غذتك يد الرحمة. هذه العبارة وردت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي يزار بها في يوم عرفة، وجاء في زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه للإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، وما لك لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين. والمراد من يد الرحمة في الفقرة التي افتتحنا بها يد النبي صلى الله عليه وآله. هذه العبارة سواء كانت العبارة التي وردت في زيارة عرفة غذتك يد الرحمة، أو اللي وردت في زيارة جابر غذتك كف سيد المرسلين، هذه العبارة في المراد بها احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بهذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ غذاء بيده ويضع ذلك الغذاء بيده الشريفة في فم سبطه الإمام الحسين سلام الله عليه. بهذا يصدق أن كف النبي صلى الله عليه وآله غذت الإمام الحسين عليه السلام. إذا واحد يضع في يده غذاء ثم يجعله في فم طفل يقال له غذى هذا الطفل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد بهذه العبارة غذتك كف الرحمة، غذتك يد الرحمة، أو غذتك كف سيد المرسلين، المراد بها أن يد النبي صلى الله عليه وآله منها حصل غذاء للإمام الحسين سلام الله عليه. مو المراد أن النبي صلى الله عليه وآله جعل غذاء في يده وكفه وصار يطعم الإمام الحسين ويضع ذلك الغذاء في فمه، وإنما المراد أنه وضع يده ومن يده تغذى الإمام الحسين سلام الله عليه. سواء كان المراد بالعبارة الاحتمال الأول أو المراد الاحتمال الثاني، هناك شيء تحدثت عنه الروايات وهو قيام النبي صلى الله عليه وآله بإرضاع سبطه الحسين سلام الله عليه بطريقة إعجازية بجزئين من بدنه الشريف، أحدهما لسانه والآخر إبهامه. الروايات تذكر أن الصديقة الزهراء سلام الله عليها بعد أن وضعت بالإمام الحسين عليه السلام اعتلت، مرضت، وكان ذلك المرض سببا في جفاف لبنها، فطلب النبي صلى الله عليه وآله مرضعا امرأة ترضع الحسين سلام الله عليه فلم يجد. هذا شيء تذكره الروايات. ثم الروايات بعد هذا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ويضع لسانه في فمه فيغره كما يغر الطير فرخة، فيجعل الله له في ذلك رزقا. ثم تقول الرواية فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا الفعل 40 يوما وليلة، فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله. ريق النبي صلى الله عليه وآله، روايات الفريقين السنة والشيعة ذكرت له آثارا غير عادية، آثارا ليست لريق غيره. كل كتب المسلمين، يعني كتب كل المسلمين، كتب كل المسلمين توجد فيها روايات تدل على أن لريق النبي صلى الله عليه وآله تأثيرا ليس لريق غيره. هذا الريق الشريف يمر على عضو به مرض قد استعصى على أهل الطب. بمجرد أن يمر هذا الريق الشريف بذلك العضو المريض يزول منه ذلك المرض وينتهي. مر هذا الريق الشريف على عين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان بها رمد لا يكاد يبصر معه. بمجرد أن لامس هذا الريق الشريف تلك العين الشريفة زال ذلك الرمد، ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عادت عيني أحسن مما كانت. هذا الريق الشريف ينزل إلى ماء بئر، ذلك الماء لا يستساغ، لا يستطيع أحد شربه لشدة ملوحته. بمجرد أن ينزل ذلك الريق ويلامس ماء البئر، الماء الذي لا يستساغ، يصبح ذلك الماء أعذب ماء على وجه الأرض، ويتسابق الخلائق لشربه. ثانية: إلى غير ذلك من الآثار التي وردت في روايات موجودة في كتب الفريقين لريق النبي صلى الله عليه وآله. فهذه بعض الآثار: إبراءه للمرض، تحويله الماء المالح الذي لا يستطيع أحد شربه إلى ماء عذب، هذا من ضمن الآثار. وإلا أكو آثار أخرى لهذا الريق الشريف دلت عليها روايات الفريقين. فما المانع من أن يكون لهذا الريق المبارك هذا الأثر وهو إشباع طفل جائع؟ هذا هو الأثر المادي. الحسين سلام الله عليه جائع وعطشان، اللي يرفع هذا العطش وهذا الجوع ريق النبي صلى الله عليه وآله، يضع لسانه في فمه فيمص ريقه فيشبع ويروى. هذا الأثر المادي لهذا الريق المبارك، وهو رفع العطش ورفع الجوع. بعد الآثار الروحية والآثار المعنوية لهذا الريق، ويش صنع هذا الريق حينما دخل إلى جوف الحسين سلام الله عليه من تأثيرات روحية ومعنوية؟ تك أهم شيء آخر، هذا قسم من الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع لسانه في فم الحسين سلام الله عليه ويرضعه عن هذا الطريق. قسم آخر من الروايات يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ويلقمه إبهامه، يجعل إبهامه في فمه فيمصها، فيجعل الله له في إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله رزقا يغدوه. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة ولا من أنثى، وإنما كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه، ف فيبص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة. يعني الآن بعد وضع النبي صلى الله عليه وآله لإبهامه في فم الإمام الحسين سلام الله عليه يروى ويشبع بحيث ما يحتاج إلى مدة يومين، أحيانا إلى مدة ثلاثة أيام، بعد هاليومين أو بعد الثلاثة هم يجي يضع إبهامه في فمه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة وهكذا. ثم تقول الرواية: فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه من دمه. هم الكلام بالنسبة لإبهام النبي صلى الله عليه وآله، نفس الكلام بالنسبة إلى لسانه وريقه، إبهام النبي، أصابع النبي صلى الله عليه وآله. ذكرت في روايات الفريقين آثار عجيبة وغريبة لها. يؤتى له بإناء فيه ماء قليل، يضع أصابعه في ذلك الإناء فيزداد الماء وينبع. مثل ما ينبع من هذه الأصابع الشريفة ماء، فما المانع من أن ينبع من هذا الإبهام ما يغذي الحسين سلام الله عليه ويشبعه ويرويه مدة يومين أو مدة ثلاثة أيام؟ فهناك شيء تحدثت عنه الروايات، وهو قيام النبي صلى الله عليه وآله بإرضاع الحسين سلام الله عليه بهذه الطريقة الإعجازية، وماكو تنافي وتعارض بين القسمين. يعني الروايات اللي تقول أنه أرضعه بلسانه والروايات اللي تقول أنه أرضعه بإبهامه لا تعارض بينهما، حصل الإرضاع بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. هذا المعنى أخذه أحد الشعراء فقال: لله مرتضع لم يرتضع أبدا، من ثدي أنثى ومن طاها مراضعه، يعطيه إبهامه طورا وآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه. هذا قيام النبي صلى الله عليه وآله بإرضاع الحسين سلام الله عليه بهذه الطريقة الإعجازية ما في مشكلة. أكو سؤال: هل حصل إرضاع للإمام الحسين سلام الله عليه من غير هذا الطريق مضافا إلى إرضاع النبي صلى الله عليه وآله للحسين بهذه الطريقة الإعجازية؟ هل حصل إرضاع عادي عن طريق امرأة للإمام الحسين سلام الله عليه أو لا؟ واحدة من الروايات اللي ذكرناها، وهي الرواية التي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، جاء فيها أن الحسين سلام الله عليه لم يرضع من فاطمة ولا من أنثى، وإنما كان يؤتى به إلى النبي. مفاد هذه الرواية أن رضاع الإمام الحسين عليه السلام انحصر في هذا الطريق الإعجازي اللي قام به النبي صلى الله عليه وآله، فما رضع من طريق آخر، لا من الزهراء سلام الله عليها ولا من أنثى أخرى. في المقابل يوجد شخص اسمه عبد الله بن يقطر الحميري رضي الله تعالى عنه. هذا شخص أرسله الإمام الحسين سلام الله عليه بكتاب إلى مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم بن عقيل بعد أن جاء إلى الكوفة وبايعه أهل الكوفة، كتب كتابا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه يخبره باجتماع الناس على بيعته ويسأل منه القدوم إلى الكوفة. فكتب الإمام الحسين سلام الله عليه كتابا جوابا عن كتاب مسلم، أعطى هذا الكتاب لعبد الله بن يقطر الحميري، فجاء بالكتاب إلى الكوفة. لما وصل إلى القادسية، هذا ابن زياد في تلك الفترة كان قد نشر جنوده حول الكوفة، لما وصل عبد الله بن يقطر إلى القادسية قبض عليه الحسين بن نمير وجاء به إلى ابن زياد، وانتهى الأمر إلى قتل عبد الله بن يقطر رضي الله عنه. هذا عبد الله بن يقطر الحميري ورد التعبير عنه بأنه رضيع الحسين سلام الله عليه، ما بيصير رضيع الحسين إلا إذا كانت هناك امرأة قد أرضعت الاثنين معا، أرضعت الحسين سلام الله عليه وأرضعت عبد الله، فصارت هناك أخوة من الرضاعة بينهما، حينئذ يعبر عنه برضيع الحسين. بينما عندنا روايات مفادها أن الحسين سلام الله عليه لم يرضع من الزهراء ولم يرضع من أنثى، وإنما رضاعه كان بإبهام النبي وبلسانه فقط. إذن من وين جت هالأخوة؟ من الرضاعة، وأصبح عبد الله رضيع الحسين. بعض المحققين قال تلك الروايات التي تحصر رضاع الحسين في الطريق الإعجازي وتقول بأنه لم يرضع من الزهراء ومن أنثى أخرى هي التي نأخذ بها ونعتمد عليها. التعبير عن عبد الله بن يقطر بأنه رضيع الحسين المراد به أن أمه حضنت الحسين سلام الله عليه، كانت حاضنة للإمام الحسين. المراد من الرضاعة الحضانة. يقطر أبو عبد الله كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله، زوجته ميمونة كانت في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه ميمونة ولدت بعبد الله قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه بثلاثة أيام، ولهذا كان عبد الله تربا من أتراب الحسين، يعني يساويه في العمر. باعتبار أن ميمونة في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه حضنت الحسين، كانت حاضنة له، مو أنها أرضعت، قيامها بهذا العمل حضانة الإمام الحسين سلام الله عليه سوغ التعبير عن عبد الله بن يقطر بأنه رضيع الحسين، المراد به بالرضاعة الحضانة. شيء مما اختص به الإمام الحسين سلام الله عليه انحصار رضاعه في هذه الطريقة الإعجازية، رضاعه من إبهام النبي صلى الله عليه وآله ومن لسانه. الحسين سلام الله عليه حظي بمجموعة من الخصائص بمجموعة من الأمور التي كانت له ولم تكن لأحد غيره من تلك الأمور هذا كون رضاعه قد تم بهذه الطريقة الإعجازية. ونبات لحمه من لحم رسول الله ودمه من دم رسول الله صلى الله عليه وآله. وله سلام الله عليه خصائص كثيرة، من خصائصه إقامة المأتم عليه منذ ولادته، بل قبل ولادته، قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه عقدت المآتم عليه، وبعد ولادته توه مولود وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقيم المأتم على سبطه، فيبكي ويبكي أصحابه، واستمرت المآتم على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولا زالت مستمرة وستستمر. وآخر مأتم للحسين سلام الله عليه يعقد يوم القيامة، يعقد في المحشر. اللي يقيم ذلك المأتم في المحشر هو أمه فاطمة الزهراء. في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنة وجبرائيل آخذ بزمام تلك الناقة وهو ينادي بأعلى صوته يا أهل المحشر غطوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد فيغض الخلائق أبصارهم فتجوز فاطمة، ثم تنزل عن تلك الناقة وتنادي إلهي وسيدي احكم بيني وبين من ظلمني، اللهم احكم بيني وبين من قتل ولدي. وفي رواية أخرى تأتي فاطمة فيقال لها يا فاطمة ادخل الجنة، فتقول لا أدخل حتى أرى ما صنع بولدي من بعدي، فيأتيها النداء انظري إلى قلب القيامة، تقول الرواية فتنظر في قلب القيامة فترى الحسين واقفا ورأسه على يده والدماء تسيل من منحره، فتشهق شاقة وتنادي وولدا بظهار ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة ناشرة ثوب الحسين الناجع بفيض الدماء تصيح رب الماي مهري وفطر قلب ابني الظما وليل ما عبود ترفع جفوف العبا دون الماي قطعه نار جاسنا وبعمود فضخه ومن ولد الله يا إلهي احكم ما بيني وبين قام الفاجرة والشهيد المات ضامي حسين وبجنب النهار من يطوب للحشر متخاصر ومحني الظهر جثة بلا راس لكن
ينادي من صوت النحار جثة بلا راس لكن يبدي صوت من النحار أنا حسين وأنا عزيز الزهرة والمظلوم أنا وكتيل العبرة والعطشان أنا وصريع الغبرة وانت تدري يا إلهي بالذي صار وجرى والحجار شاهدت يا رب يا مصك جبهتي وسهم المثلث يا ربي يوم يتوسط جبدتي من المهر خريت ساجد إلك يا رب سجدتي وعدت ربان ظلت الوجب روحي ودمي سين فوق الثرى من جروحي ونار المخيم بقلبي يا إلهي موجرة تراه الزهراء بتلك الحالة فتصرخ ويصرخ النبي لصراخها وتصرخ الملائكة وحسينا وين يا حسين قل لي من قطع بالسيف بالسيف نحرى يا نور عيني من وطب الخيل بالخيل صدرا من سل بيتامك وياه حراك خضرا وياه الذي شتت بنات شمال ويمي
لا بد أن ترد القيامة
على منه تنوحين هالنوح يا زهر على منه تنوح هالنوح يا زهر على منه تنوحين هالنوح يا زهر نوحج على المسموم لو نوحج على حسين رعلا منه تنوحين حنت نادت والدمع بالخد بادي حنت نادت والدمع بالخد بادي انت انشدوني يا خلق كلهم اولادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي كل المصايب هونتها مصيبة حسين كل المصايب هونتها مصيبة هالنوح يا زهرة على من هالنوح يا زهرة على الله يا زهرة جم جنازة من بنينك الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارة وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينك والسبب كل من الذي سقط جنيني ورث عليك الهضم والحسرات والنوح النوح يا زهرة على النوح يا زهرة على منهم الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارة وشفتي بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث عليك الهضم والحسرات والنوح النوح يا زهرة على النوح يا زهرة على منه واحد ثلاث أيام فوق السطح خلاه واحد على حمامي واحد ثلاث أيام فوق السطح خلاه واحد على حمامي الفوق الجسر ذبوه وام غريب الغاضرية بخيل داسه وام غريب الغاضرية بخيل داسه وكل المصايب هونتها مصيبة حسين هالنوح يا زهرة هالنوح يا زهرة على منه تنوحين نوحج على المسموم لو نوحج على حسين هالنوح يا زهرة يا زهرة على منه تنوحين ربي صل على محمد وآل محمد ضي حوائجنا شافي مرضانا فك أسرانا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات